الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، لازلنا في كتاب النكاح في بداياته، وقد مرت معنا أحكام وآداب لهذا العقد العظيم، العقد الذي يربط بين رجل أجنبي وامرأة أجنبية، فيكون من هذا الرباط الذي شرعه الله سبحانه وتعالى الأولاد، تكون منه الخير والبركة ونشوء الأسرة وتكاثر المسلمين. هذا العقد شرعه ربنا سبحانه وتعالى وأحاطه بأحكام كثيرة وآداب عظيمة. ومما مر معنا في الدرس الماضي موضوع المهر. موضوع المهر لا بد منه في النكاح، كما مر معنا في الدرس الماضي لا يشترط تسليم المهر قبل الدخول بالزوجة، بل يمكن أن يثبت في الذمة. وإذا مات المتزوج، الرجل الذي تزوج قبل أن يسلم الصداق المهر الذي تم الاتفاق عليه، فإنه يؤخذ من تركته. وإذا لم يسمه، يعني لم يحدد مهرا، فإنه يفرض لها المهر بما هو المتعارف عليه في بيئتها وفي أسرتها وفي من حولها، من غير زيادة ولا نقص. مر معنا في الدرس الماضي أيضا موضوع الهدية، أن ما يعطى الشيء الذي يكون عند العقد هو المهر، لكن ما بعد العقد هذا الهدية. والنبي عليه الصلاة والسلام بين حكمها، لم يمنع منها. الهدية هذه فيها تأنيس للنفوس وتقارب للقلوب، الهدية لها شأن عظيم في هذا الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما يعطى بعد العقد فهو لمن سمي له، يعني إذا كان الرجل المتزوج سمى هدية معينة، مبلغا معين أو عينا معينة، وقال هي لأمها، هي لأختها، هي لأبيها، هي لعمها، هي لخالها، فهي لمن سميت له. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أفضل أنواع هذه الهدايا، قال أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. يعني إذا زوج الرجل ابنته أو زوج أخته فأهدي له، فالهدية هذه من أعظم أنواع الهدايا، وهي واقعة محلها. هذا الرجل الذي يزوج ابنته أو يزوج أخته، إذا أهدي له فهذه الهدية تقع موقعها، من أعظم أنواع الهدايا، وهي أفضل من أن تقدم إلى شخص آخر من الأسرة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا في هذه الليلة يبين أدباً إسلامياً عظيماً، وهو وإن كان خاصاً بموضوع الزواج إلا أنه أيضاً يتعلق بأمر عظيم، وهو موضوع الدعاء. والدعاء من أعظم العبادات في ديننا، والله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء من أعظم أنواع العبادة، بل جاء في الحديث أن الدعاء هو العبادة، يعني هو العبادة الحقيقية التي يتمثل فيها انسلاخ الإنسان من قدرته وطاقته، ويبين ضعفه ولجوءه وانقطاعه لله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لا يدعو ربه يرجو منه شيئا إلا وقد انقطعت به السبل، لا يستطيع أن يحصل هذا الأمر، فلذلك يلجأ إلى من بيده الأمر سبحانه وتعالى. هذا الدعاء مشروع الذي ذكر معنا، مشروع بالنسبة لمن تزوج، يعني أن يقال له ما حقه على إخوانه. حق المرأة المهر، وحق الأولياء الهدية بالمعروف، لكن ما حق إخوانه عليه؟ وهذا كما يكون للرجل يكون للمرأة أيضا. المرأة ترفأ بمعنى تهنأ، كما جاء في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفأ رجلا يعني إذا هنأه بالزواج. التهنئة بالزواج كيف تكون؟ بعض الناس يقولون الآن بالرفاه والبنين، وهذا لا بأس به، لكن خير منه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. دعاء عظيم أيها الإخوة، تأنس به النفوس وتميل إليه الطباع، والإنسان يحس الذي يسمع يتزوج ويسمع هذه الكلمة من أحبابه، من إخوانه، من أصدقائه، من أقربائه، يسمع هذه الكلمة تزيد نفسه إشراقا ويبتهج أن يسمع هذا. بارك الله لكما، هو وزوجه، وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. لأن الحياة الزوجية إذا كتب الله سبحانه وتعالى لها أن تبدأ البداية الصحيحة السليمة الموافقة لشرع الله، فهي من خير وإلى خير. جمع بينكما في خير، أي خير هذا؟ ما هو محدد، كل أنواع الخير، خير الراحة، الأنس، السكينة، الطمأنينة، الأولاد، الصحة، كل هذا يدخل في الخير. جمع بينكما في خير، وهذا غاية ما يتمناه الإنسان الذي يقدم على الزواج. الشاهد من هذا أن الإنسان المسلم لا بد أن يستشعر هذه المعاني العظيمة في قضية الزواج، في ابتدائه في أن يتخير ذات الدين، ثم في الخطبة، ثم في العقد، ثم بعد ذلك في موضوع التهنئة. التهنئة ولا بأس أن تكون التهنئة بعد العقد أو بعد الدخول بالمرأة بعد الزواج، لا بأس، كل هذه من المواطن التي يهنأ فيها الإنسان، وهذا كسب عظيم وخير كبير امتن الله سبحانه وتعالى به على عبده هذا الذي يسر له الزواج. فلذلك تهنئته من الأمور المشروعة في ديننا، لأن الإنسان المسلم يهنئ إخوانه على كل خير يجد لهم، كل خير، يولد له، ينجح، يربح، يقدم من سفر، يشفى من مرض، كل خير يحل بالإنسان المسلم إخوانه يهنئونه به ويدعون له. ولذلك هنا في موضوع الزواج يعني التهنئة مشروعة، والنبي عليه الصلاة والسلام سنها، يعني لو لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه التهنئة لكانت التهنئة مشروعة أيضا، لأنها الزواج هذا من أعظم أسباب الخير التي تحل بالإنسان المسلم، فكيف وقد صنعها وشرعها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يهنئ من يتزوج بهذه الكلمات العظيمة.
باب: الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى. حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعنى قالوا: أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا بن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب رحمهم الله عن رجل من الأنصار قال: قال ابن أبي السري: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا. يقال له بصرة رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت قال الحسن: فاجلدها. وقال ابن أبي السري: فاجلدوها، أو قال: فحدوها. قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب، أرسلوه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة، وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبدا له. حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب رحمهم الله أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة، فذكر معنى أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة، فذكر معناه، زاد وفرق بينهما: وحديث ابن جريج أتم.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة يتعلق بأمر قد لا يستبعد، يحدث أن يتزوج الإنسان بامرأة ويقال إنها بكر، ثم عند الدخول عليها يتبين أنها ليست بكرا، بل ربما تكون حاملا، يعني بها حمل، وهذا الحمل لا يكون إلا نتيجة لوطء سابق. فكأن هذا الحديث يشير إلى أن هذه المرأة زنت أو زني بها ربما قسرا عليها، وهي كانت بكرا في سترها، لأن النساء البنات الأبكار كن لا يخرجن، ولذلك يسمين المخدرات، المخدرات يعني المستورات في الخدر، لا تخرج لا ترى، هكذا كان حال البنات الأبكار، لا تخرج إلا إذا تزوجت. فهو تزوجها على هذا النحو، لكنه عندما دخل بها وجدها حاملا، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث كما سمعتموه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له بأنه يمسكها ويجلدها الحد، يعني طبعا ليس بالضرورة أن يكون هو الذي يجلدها، لكن تجلد الحد، يجلدها الإمام أو نائب الإمام، ولذلك جاء في الروايات الأخرى: فاجلدوها أو فحدوها، خطاب للأمة لمن يعنيه هذا الأمر. قال: والولد عبد لك. وهذه العبارة في هذا الحديث فيها إشكال كبير عند العلماء، في هذه العبارة إشكال كبير عند العلماء، لأن ظاهر هذه العبارة أن يكون هذا الحمل الذي في بطنها عندما يولد أن يكون رقيقا، وهذا لم يجري به عهد ولم يعرف في أحكام الشريعة، بل ولد الزنا في الشريعة حر، فكيف يكون هذا عبدا؟ هذا إشكال العلماء وقفوا عنده طويلا. والحديث كما سمعتم ورد من طرق عديدة كلها مرسلة، والمرسل حديث ضعيف، لكن باجتماعها بعض العلماء قالوا إذا كان باجتماعها في اجتماعها ما يؤدي إلى تقوية هذا الحديث، فلا بد من تأويل هذا المعنى. ما معنى أن يكون هذا عبداً له للزوج، يعني أن يكون الزوج يحسن إليه ويربيه، فيقوم هذا الولد على خدمته كما يخدم العبد سيده، يعني كأنه يكون في هذا المعنى، بمعنى أنه يقوم على خدمته مكافأة له على تربيته له. وإلا بغير هذا لا يمكن أن يكون المعنى صحيحاً، لأنه لم ينعقد فيه سبب الرق حتى يكون رقيقاً، بل هو حر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له أنه يمسكها حتى تضع ثم يجلدها، لماذا؟ لأن الحدود لا تقام على الحامل، وهذا لسببين: أولاً أن الحامل تكون ضعيفة، جسدها ضعيف بسبب الحمل، فربما يؤثر عليها الجلد وقد تموت. والأمر الثاني أن هذا الجلد قد يؤثر على هذا الجنين، وهو لا ذنب له، لا ذنب له في الإسلام، حتى وإن كان ابن زنا فإنه لا ذنب له. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يمسكها حتى تضع، ثم بعد ذلك يقام عليها الحد. في الرواية الثانية قال بأنه فرق بينهما، فرق بينهما، نعم فرق بينهما، لأن الرجل وطئها وهي حبلى، وطئها في هذا الوقت الذي لا يصح له أن يطأها فيه، فلذلك يفرق بينهما حتى تضع، ثم بعد ذلك يعقد عليها عقداً جديداً، لأن بوطئه لها وهي حبلى من غيره هذا يلزم منه أن يفرق بينهما. ولذلك كانت المرأة في العدة إذا تزوجت يفرق بينهما، لاحتمال أن تكون في هذه العدة بها حمل من زوجها السابق. فلذلك التفريق الذي ورد في الرواية الثانية لا يعارض هذا الحديث، لأن الرجل قد وطئها وهي حبلى، فلا بد إذن من التفريق بينهما، لا بد من التفريق بينهما، ثم بعد ذلك يمكن أن يعقد عليها من جديد. وأما المهر الذي دفعه لها، طيب ما دام أن هذا النكاح أصبح فاسداً الآن، هو دفع مهراً، ما حكم هذا المهر؟ النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن هذا المهر لها، قال بما استحللت من فرجها، لأنه وطئها، فلابد لا يخلو وطء في الإسلام من أن يكون له مهر. الوطء الذي بدون مهر هو الزنا والعياذ بالله، لكن الوطء الصحيح في النكاح الصحيح لا بد له من مهر. فهذه نكحت نكاحا صحيحا، العقد كان صحيحا، وكان مع هذا العقد مهر، ووطئها هذا الرجل، ثم تبين بعد ذلك أن هذا الوطء في غير محله، لأنها حبلى من غيره، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لها المهر. إذن عندنا هنا عدة أمور على فرض صحة هذا الحديث: الأول أن الرجل يفرق بينه وبينها، وأن لها المهر، وأن أنها تحد لكن بعد أن تضع، ثم بعد ذلك هذا الجنين الذي تضعه يحسن إليه ويربى، لعله أن يكون بعد ذلك ممن ينتفع به من رباه فيخدمه أو يساعده أو يعاونه.
جلد، نعم. باب في القسم بين النساء. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، أخبرنا همام، أخبرنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
نعم، القسم، القسم هذا يكون من الرجل الذي له أكثر من زوجة، يقسم بينهم، بينهما إن كانتا اثنتين أو بينهن إن كنا أكثر من ذلك. القسم الحظ والنصيب الذي يكون للمرأة من زوجها في المبيت في النفقة، المبيت والنفقة حق للمرأة على زوجها، يقسم لها، ومعنى أنه يقسم أنه يعطيها كما يعطي الأخرى. بعض الناس قد يتزوج حديثاً فيهمل الزوجة الأولى أو يقصر في حقها أو يمنعها حقها كما يحدث، هذه مآسي ومظالم تقع في المجتمع. النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل لذلك عقوبة في الدنيا، لكنه ذكر العقوبة الأخروية، العقوبة الأخروية التي تهتز لها الجبال حتى يتنبه الإنسان. قد تغلب عليه شهوته ورغبته ومحبته فيهمل الزوجة الأولى، يترك القسم لها، يترك الإنفاق عليها، وقد لا يحاسبه أحد في هذه الدنيا أو لا يستطيع أحد أن يحاسبه، لأن ما بين الزوجين أمر مستور في كثير من الجوانب. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. إذا افترضنا أن له امرأتان يهمل واحدة ويذهب للأخرى، يقول يأتي يوم القيامة وشقه مائل، يعني نصفه معطل كالمفلوج، يعني كمن أصابه شلل والعياذ بالله. هذا متى؟ هذا في يوم القيامة على رؤوس الأشهاد أمام الخلائق، هذا أول درجات العذاب والعياذ بالله، لأن هذا الفعل الذي يقوم به ظلم، والظلم ظلمات وسيقتص منه في يوم القيامة. لكن أمام الخلائق في المحشر يأتي وشقه مائل، يعني نصفه مفلوج معطل كأن به شللا. وإذا كانت له أكثر من زوجة فكذلك، يعني إذا افترضنا أنه متزوج بأربع، أهمل وقصر في ثلاث وذهب للرابعة، يصبح ثلاثة أرباعه معطلة أمام الناس وعلى رؤوس الأشهاد وفي وقت المحشر. هذا كله تنفير من هذا العمل السيء، تنفير من التقصير في حق المرأة. لا ذنب لها المرأة إذا كبر سنها، هذا ليس دليلا على منعها حقها، على منعها حقها، حقها ثابت. ولنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي معنا. الرسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى جعل له حكما خاصا أعفاه من قضية القسم بين النساء: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ويرضين بما آتيتهن. إذا عرفنا أن هذا حكم الله خلاص. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى واحدة حتى لو لم تكن ليلتها، الأخريات لا بد أن يقبلن بحكم الله. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم ويعدل تكرما منه، ليس واجبا عليه، الواجب أسقطه الله سبحانه وتعالى عنه، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم بين نسائه ويعدل في القسم، وكان إذا سافر يقرع بين نسائه، يجري قرعة، من خرجت لها القرعة يأخذها معه في السفر. ولما مرض الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله، مرض ما عاد يستطيع أن يتنقل بين بيوت أزواجه، قعيد الفراش، استأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. إنسان عندما تؤخذ منه، يؤخذ منه الحق برغبته وبموافقته، هذا شيء مختلف عن عما يؤخذ منه قسرا وجبرا وبدون رغبته وبدون النظر إلى موافقته. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو رائد الأمة وقائدها ورسول رب العالمين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك، وفي هذا أسوة وقدوة للأمة. فالإنسان الذي تغلب عليه شهوته ولا يكترث لشرع الله ويفعل ذلك، هذا أنذره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العذاب الأليم في يوم القيامة. وهذا ليس كل العذاب، هذا أول درجاته والعياذ بالله، أن يأتي إلى المحشر وهو بهذا الوضع، يفتضح على رؤوس الأشهاد. ثم بعد ذلك يأتي القصاص، القصاص من الظالم في يوم القيامة. والقصاص هنالك ليس بالأموال ولا بالضرب ولا بالسجن، القصاص هنالك بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسنات المسيء فتعطى لمن أساء إليه، وإذا انتهت حسناته تؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع على الظالم والعياذ بالله. كل إنسان عاقل لا بد أن يتذكر هذا المصير. قد يحدث من الإنسان تجاوز، قد ينسى، قد يتغافل، لكن عليه أن يتذكر هذا، ويمكن له أن يستدرك ما فاته. إن الحسنات كما يقول ربنا تبارك وتعالى يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا فيما تملك ولا أملك. يعني قال أبو داود: يعني القلب.
نعم، الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، وإذا قلتم فاعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل أمر مطلوب، وبين الزوجات في القسم مطلوب، لكن الإنسان مطلوب منه العدل الظاهري في المبيت، في النفقة، وفي المعاملة أيضا، لا يسيء إليها، لا يحقرها، لا يشتمها، لا يضربها. لكن الميل القلبي، كون الإنسان يميل قلبه إلى بعض أزواجه أكثر مما يميل إلى الأخرى أو إلى الأخريات، هذا أمر ليس للإنسان سيطرة عليه. القلوب بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مطلوب منه أن يؤدي ما يستطيع، الذي يستطيعه هو العدل الظاهر في القسم والنفقة والمبيت، لكن الميل القلبي هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، هذا الشيء الذي أستطيع بين الأزواج، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ما في القلوب ليس بيد البشر، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كان يحب عائشة رضي الله تعالى عنها أكثر من حبه لبقية أزواجه. ولذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب نسائه إليه، قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها أبو بكر رضي الله تعالى عنهما وعن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا أيها الإخوة يذكرنا بما يقع فيه كثير من أهل الضلال والعياذ بالله من الوقوع فيما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة، اتهامها بالزنا وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كلام الله تبارك وتعالى عندما يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. كيف تكون زانية وهي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف يمسكها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي زانية؟ هذا لا يمكن أن يقبل من عامة المسلمين، يعني عامة المسلمين لا يقبل منهم أن يمسكوا بالزواني. إذا عرف الإنسان أن امرأته والعياذ بالله زانية لا يجوز له أن يمسكها، فكيف بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ كذلك أبو بكر يطعن فيه ويلعن ويتقرب على زعمهم إلى الله بلعنه والشهادة بأنه كافر وأنه من أهل النار، والله سبحانه وتعالى يقول ثاني اثنين. من هو ثاني اثنين؟ الرسول وأبو بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الذي يقول لا تحزن إن الله معنا من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لمن؟ يقول لصاحبه أبي بكر. هل كان معهما في الغار غيرهما حتى يقال لا؟ المقصود ليس أبو بكر وإنما المقصود شخص آخر؟ لا، الذي كان معه هو أبو بكر. بل من أعجب العجب أن يقول بعض المتهوكين الأفاكين أن أبا بكر سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون أبو بكر هو الذي قتل الرسول، الرسول مات مسموما، يقولون لأن أبا بكر سمه. هذا كلام يكفيك حسبك من شر سماعه، لكن بحسبنا أن ننبه إخواننا المسلمين إلى خطورة هذا الأمر، خطورة هذا الأمر الذي يقع فيه أهل الضلال. يجب أن يتنبه الإنسان المسلم له وألا يقبله وألا يشارك فيه وألا يتعامل مع من يجيله ويديله ويتحدث فيه. هؤلاء أكرم الخلق على الله بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأتي هؤلاء الضلال ويقولون فيهم هذه المقالات. نعم، الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بكلامه هو بين أن عائشة رضي الله تعالى عنها أحب نسائه إليه، يعني هذا الميل القلبي. لكن هل كان هذا الحب مدعاة لأن يسلب النبي عليه الصلاة والسلام حقوق أزواجه الأخريات ليعطيها لعائشة؟ لا، كان يقسم لعائشة كما يقسم لغيرها. وعندما مرض كما ذكرنا في بيت عائشة استأذن النساء نساءه الأخريات في أن يمرض في بيت عائشة لأنه لا يستطيع أن يدور عليهن، فأذن له. هذا هو المطلوب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يقول إنسان أنا ما أستطيع، القلب واحد يعني ما يستطيع أنه يدخل في هذا القلب أكثر من محبة امرأة، لا يستطيع. لكن لا يجعل لهذا الحب القلبي أثرا ماديا ظاهرا في الظلم، في أن يمنع امرأته الأخرى أو نساءه الأخريات حقوقهن أو يمنعهن القسم أو يظلمهن، هذا لا يجوز. يكفيه عند الله سبحانه وتعالى أنه يقسم ويعدل. وأما الأمور القلبية الأخرى إذا لم يكن لها أثر على تصرفاته في أنه يعدل فهذا لا شيء فيه. وكان رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو القدوة يقول هذا، ويسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذه بذلك. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة.
حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا الآية.
نعم، سودة رضي الله تعالى عنها بنت زمعة هذه تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، أول امرأة تزوجها بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها، كانت كبيرة السن، هي أكبر نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فأسنت، أصبحت امرأة كبيرة لا ترغب في الفراش ولا فيما يرغب فيه الشواب. وخشيت من ماذا؟ من ظلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، خشيت أن النبي عليه الصلاة والسلام يطلقها، وهي تريد أن تبقى في عصمته. لماذا؟ حتى تكون من أزواجه يوم القيامة. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا هن أزواجه في يوم القيامة، فهي أحبت أن تكون من أزواجه عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة، ولم تعد لها رغبة في الفراش. فوهبت ليلتها في القسم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا دليل على معرفة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحب عائشة أكثر. وهبت ليلتها لعائشة طواعية وبكل أريحية بدون ضغط في سبيل أن تبقى زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام هذا. وكانت عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة ليلتها وليلة سودة، وليلة سودة رضي الله تعالى عنها فيها تقول نزلت الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. طبعا هذه الآية عامة حكمها، لكن يدخل فيها أيضا مثل هذا الموضوع، موضوع سيدة، أن المرأة إذا كانت كبيرة وتخشى أن يطلقها الزوج فاصطلحت معه على مثل هذا المعنى، فهذا أمر لا حرج فيه، لا حرج فيه. أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في الحديث هذا ذكرت أمرا عظيما يجب ألا يغفل عنه. كثير من الأزواج، الرجل لو كانت له 3 زوجات أو 4 لا يرى الزوجة إحداهن إلا عندما تكون ليلتها، هذا حقها، لكن من حقها أيضا أن يتفقدها وبخاصة إذا كان له أولاد، يعني إذا كان عنده أولاد يحتاجون إلى من يرعاهم، يحتاجون إلى من يتفقدهم، إلى من يعرف أحوالهم. لا يجوز أن الرجل يترك هذا الأمر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه، يعني يمر مرورا عليهم من غير أن يمس، يعني من غير أن يعاشر نساءه، حتى ينتهي إلى بيت المرأة التي لها الليلة، لها القسم، فيبيت عندها. يمر عليهن لماذا؟ يسألهن، يطمئن على أحوالهن. وهذا أمر عظيم أيها الإخوة، أهمل فيه كثير من الناس. إذا تزوج وعدد لا يرى المرأة إلا عندما تأتي ليلتها. لا، فيه حق آخر أيضا، حق المؤانسة، حق الاطمئنان، حق التفقد، حق رعاية الأحوال ورعاية الأولاد أيضا، لا بد أن يكون له اهتمام. قد يقول بعض الناس أنا مشغول ما عندي وقت، يكفي أنني آتي في الليلة وهي الأم، هذه مسؤوليتها. هل مسؤوليات الناس الذين يقولون هذا الكلام أكبر من مسؤولية النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يؤم الناس، يبلغ شرع ربه، يصلح بين المتخاصمين، يتفقد أحوال المؤمنين، يقسم بينهم، يعقد الألوية للجهاد، يبلغ الدعوة. كل هذه الأمور الرسول عليه الصلاة والسلام تنوبه ولم تشغله عن أهل بيته، عن أهل بيته. من الأمور التي ذكرت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه عند ما يبيت عند واحدة من نسائه، حتى لو جاء متأخرا ما كان يذهب إلى فراشه هكذا ويرتمي عليه وينام، لا، قبل أن يفعل ذلك كان يحادث أهله ساعة. ليس بالضرورة أن تكون الساعة الزمنية هذه 60 دقيقة، لكن كان يتحدث معها، ربما في أخبار البيت وأخبار ليست على درجة كبيرة من الأهمية. من عندكم اليوم؟ من كيف حالك اليوم؟ كيف ها نمتي؟ ما نمتي؟ أكلتي؟ ما أكلتي؟ من جاءكم؟ من كذا؟ كيف الأولاد؟ كان يحادث أهله ساعة. هذا الحديث في مثل هذا الوقت وقبل النوم وعند الدخول، هذا له أثر كبير جدا في نفس المرأة. تصوروا لو أن إنسانا يفعل هذا وآخر يأتي فيرتمي على الفراش وينام، كيف يكون شعور المرأة هذه التي غاب عنها وهي تنتظره؟ وإذا كان معها زوجات أخريات أيام عديدة ما رأته، فيعني هي تنتظره بفارغ الصبر، أفيكون هذا هو جزاؤها؟ هذا الاستقبال الذي يستقبلها به؟ لا بد أن نرعى هذه الحقوق. أظن أننا لو حرصنا على رعاية هذه الحقوق الشرعية لن يكون هناك تكون هناك نفرة من التعدد ولا من الزواج، لأن الناس إنما ينفرون الآن من قضية التعدد نتيجة لما يقع من المآسي. الرجل إذا تزوج أهمل من قبل الزوجة هذه ونسيها، أو لا يعاملها، حتى لو كان يأتي إليها لكنه لا يعاملها بما يجب لها من الرعاية والإكرام، وأن يحقق ما قاله الله تبارك وتعالى: وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كيف تتحقق هذه المودة والرحمة إذا لم يكن الإنسان حريصا على مثل هذه المعاني؟ نعم، نتوقف هنا أيها الإخوة، لأن معنا عددا من الأسئلة. هذا الأخ صاحب السؤال يسأل عن الوقت الذي يمكن أن يزوج الإنسان فيه ابنه حتى يعصمه من الفتن ومن الانحرافات. هذا أمر مشروع، الزواج، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. تحصيل الإحصان وغض البصر هذا من أعظم الأمور، أن ينشأ الناس على الطهر والتقى والعفاف، هذا من أعظم الأمور. لكن الأخ هذا يقول الزمن الآن تغير، هو كما يقول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الزمن هو الزمن، لكن الناس هم الذين اختلفوا. إذا كان الابن هذا قادرا على تحمل تكاليف الزواج النفسية والجسمية، وعنده القدرة على أنه يقوم بالحقوق الزوجية، فلا بأس، هذا أمر مشروع. إذا وصل الإنسان إلى سن الزواج وكان قادرا على تحمل هذه الأعباء بنظر الأسرة، فهذا أمر مشروع بل محبوب، لأنه بهذا يشعره بالمسؤولية ويعصمه بإذن الله سبحانه وتعالى، ويسهم في المحافظة عليه من الانزلاق. يقول بأنه يزوج بناته ويدفع له مبلغ 50,000 أو 60,000 مهر، يقول بدون شرط، لكن يقول: أخذها أشتري فيها ذهب وملابس لها، وأحيانا أزيد من عندي لها، وأعطي أمها 10,000 ريال يعني لتدبر بها حالها من المبلغ السابق. لا، قلنا أيها الإخوة إن المهر خالص حق المرأة الزوج التي تتزوج، والله سبحانه وتعالى أمر بإعطائها مهرها خالصا، قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، خالصة، خالص حق المرأة المهر. لكن إذا هي أعطت فلا شيء في هذا، وينبغي أن يراعى قبولها ورأيها فيما يشترى لها. يمكن هي لا تريد أن يشترى لها شيئا، تريد أن تأخذ النقود أو أن تحتفظ ببعضها، فليس من حق الأب أن يلغي رأيها وأن يتصرف بدون إرادتها. لكن إذا هي طلبت أن يشتري لها كذا وكذا وكذا فلا بأس، لكن يجب أن يعلم أن هذا خالص حق المرأة، لا يجوز أن يعتدى عليه. هذا سؤال من أخ يقول بأنه يحرص على القسم المبيت والنفقة، ولكن يسأل عن قضية لا حياء في هذا، يسأل عن قضية المعاشرة الزوجية، هل يجب أن يساوي بينهن؟ لا، ما يجب في هذا، لأن هذه رغبات نفسية، ولكن عليه أيضا أن يراعي حق المرأة الأخرى حتى لا تقع فريسة للانزلاق وتقع في الأمور المحرمة. يعني أخوكم هذا يسأل سؤالين، يقول بأنه من أهل الرياض، مصري، وجاء إلى مكة لعمل عمرة، هل يجوز له أن يعمل أكثر من عمرة خلال الرحلة الواحدة؟ هذا السؤال يتكرر، ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أصحابه، لكن الإنسان إذا مكث هنا فترة وأحب أن يعمل عمرة مثلا لبعض أقاربه لبعض أحبابه فلا شيء في ذلك، لكن هو تكفيه عمرته التي جاء بها. يسأل سؤالا آخر يقول: هل يجوز أخذ قرض من البنك لشراء سيارة؟ إذا كان القرض هذا بفوائد لا يجوز، هذا ربا، والله سبحانه وتعالى نهى عن الربا أخذا وإعطاء، لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى توعد على الربا بالعذاب العظيم والحرب، ما في عقوبة، ما في ذنب توعد الله سبحانه وتعالى عليه بالحرب إلا الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ولهذا يقول بعض الكتاب يقولون: الربا خراب الدنيا. قد ترى العمران وترى التقدم والحضارة المادية وكذا، ولكن وجود الربا هذا مؤذن بخراب وتدمير ما تراه من هذه المظاهر، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ربما لا يكون هذا عاجلا، لكنه بعد فترة لا بد أن يأتي إذا استمر الناس على ما هم عليه ولم يتوبوا مما هم فيه. يقول: هل السنة بعد أذان الجمعة الأول لا تصح؟ إذا كان في وقت بين الأذان الأول والأذان الثاني فلا بأس بهذا. يقول: هل يجوز أن أنظر أمامي في الصلاة؟ يعني إذا كان يقصد موضع سجوده، هذا هو المطلوب، هو الواجب أن ينظر الإنسان في موضع سجوده، لأن هذا أعون على الخشوع حتى لا يشتغل بأشياء أخرى فيذهب خشوعه. نعم. يقول: دخل إلى المسجد وسلم، فاعترضه أحد الجالسين في المسجد وقال: لا يجوز لك ذلك، لأن المسجد فيه ناس يذكرون وناس يصلون وناس يقرؤون القرآن، فلا يجوز لك أن تلقي السلام. لا، هذا الكلام غير صحيح، بل الإنسان يسلم حتى ويسلم وهو ينصرف، حتى إذا أراد الانصراف من المسجد يسلم، ليس بالضرورة أن يكون هذا في مكبر الصوت، يسلم على من يسمعه يعني. نعم. هذا أيضا يسأل على يعني عن موضوع القسم والنفقة. هل بعض الناس يتصور أنه إذا أنفق 10 على إحدى الزوجات أنه ينفق على الأخرى 10؟ لا، النفقة بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. قد تكون إحدى المرأتين لها حاجات، مريضة مثلا تحتاج إلى أن ينفق عليها، مثلا موظفة تحتاج من يوصلها، عندها أولاد تحتاج إلى نفقة على هؤلاء الأولاد، يعني فالنفقة بقدر الحاجة، ويراعى في هذا حال المنفق نفسه. المنفق نفسه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لكن لا يلزم أنك تنفق على هذه بقدر ما تنفق على هذه، لا، يلزمك أن تنفق على كل واحدة بقدر حاجتها، بقدر حاجتها. يقول: وهل المبيت يقصد به ليلا وليس يدخل فيه النهار؟ النهار تابع لليل، لكن عماد القسم هو الليل، والنهار تابع لليل. هذا يسأل عن أنه لبس لباسا مخيطا، أو كان عليه مخيط ولبس ثياب الإحرام ولم ينزعه. إذا كان هذا من باب الجهل والنسيان لا شيء فيه، لكن إذا تذكر عليه أن ينزع هذه الثياب. شيء غيره؟ نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يمكن لعباده المستضعفين في الأرض، إنه على كل شيء قدير.